بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم العاشر، هذا اليوم 20 شهر محرم عام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق هي 21 شهر أكتوبر لعام 16 بعد 2000 من الميلاد. نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 84 من دروس التفسير، وهو 14 من دروس التعليق على تفسير سورة آل عمران. واليوم إن شاء الله جل وعلا نبتدئ من الآية 81. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآية التي معنا، الآيات التي بعدها، بيان عظم مكانة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبيان عظم هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام، الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن بينا جل وعلا في الآيات الماضية بعض مخازي أهل الكتاب وما صنعوه في كتبهم ومع أنبيائهم، بين سبحانه وتعالى أنه أخذ المواثيق المؤكدة على كل نبي وكل رسول أن يؤمن بهذا الرسول الخاتم إذا أدركه وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا تشريف عظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وإذ أخذ الله، واذكر لهم يا محمد، إذ أخذ الله ميثاق النبيين، وهذا واذكر لهم، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر الذي سنتكلم عليه، أهمية هذا المتلو، أهمية هذا الميثاق، لأنه أمره أن يذكر لهم هذا الميثاق العظيم، ولولا أهميته ما كان ذلك. اذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق، الميثاق والعهد المؤكد، العهد المؤكد، وإن شئت أن تقول العهد الثقيل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ويدخل في النبيين أيضا المرسلون، لأن الرسول فوق النبي، الرسول فوق النبي، فهو أخذ ميثاق المرسلين والنبيين. وإذا قلنا أخذ ميثاق النبيين فبالأحرى والأولى أن يكون أخذ ميثاق المرسلين. وأخذ الميثاق على هؤلاء كما سيأتينا الآن يدل على أن هؤلاء الأنبياء وعلى أن هؤلاء الرسل هم عبيد لله سبحانه وتعالى، لا يعبدون، هم عبيد لا يعبدون، وهم مربوبون وليسوا أربابا. وهذا يرد على الغلاة الذين يجعلون الأنبياء ويجعلون بعض الأنبياء وبعض المرسلين أربابا من دون الله أو أربابا مع الله سبحانه وتعالى، فيغالون فيهم ويرفعونهم فوق درجتهم التي جعلهم الله جل وعلا فيها، سواء دعوهم من دون الله أو استغاثوا بهم أو ظنوا أنهم يملكون الضر والنفع أو جعلوه مع الله سبحانه وتعالى كما فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام، فقالوا هو ابن الله أو هو ثلث ثلاثة. فأخذ الميثاق على كل نبي وكل رسول يدل على أنه عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ورسول أيضا لا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يعني في كل عصر لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني ما آتيتكم من كتاب وأنزلت عليكم من كتاب وحكمة، والحكمة هي إصابة الحق، إصابة الحق، وإن شئت أن تقول إصابة الحق بالحكم بين الناس أو وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما آتيتكم من كتاب وعلم وفضل. وقوله لما آتيتكم هذا خطاب، وفيه من البلاغة التفات من أسلوب الغيبة إلى الخطاب، لأنه في الأول كان بأسلوب الغائب وأخذ الله ميثاق النبيين، ثم انتقل الأسلوب إلى أسلوب الخطاب لما آتيتكم الغيبة إلى الحضور. من كتاب وحكمة، من كتاب كالتوراة والإنجيل، والحكمة ذكرنا أنها إصابة الحق في الحكم بين الناس. وهذا يدل على أن الأنبياء فضلوا بأي شيء، فضلوا بالكتاب والحكمة، بالكتاب والعلم، بالكتاب والحكم القسط، فضلوا بالعلم، بالعلم والحكمة والوحي الذي آتاهم الله جل وعلا إياه. وأتباع الأنبياء الذين تبعوهم ورثوا ما أوتي الأنبياء من العلم والحكمة، ففضلهم فضل أتباع الأنبياء على قدر ما ورثوه، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذه معلومة مهمة وفائدة مهمة من هذا الجزء من الآية. إذا كان الأنبياء فضلوا بالعلم والوحي والحكمة، فأتباع الأنبياء كذلك تختلف مراتبهم بما عندهم من العلم وما عندهم من ميراث الوحي والحكمة والحكم بين الناس بالقسط. وهذا يدل على شرف هذا الميراث وشرف طلب العلم، كما قيل العلم أعلى أحلى وأغلى ما سمعت له أذن وأعرب عنه ناطق بفمه، العلم أعلى وأحلى، ما سمعت له أذن وأعرب عنه ناطق بفمه. ثم قال جل وعلا: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا بعث في عصر واحد منهم، إذا بعث في عصر واحد منهم يجب على هذا النبي الذي بعث في عصره أن يؤمن به وأن ينصره كما سيأتي. هذا الرسول هو محمد عليه السلام مصدق لما معكم، فمحمد عليه السلام مصدق لكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، هو مصدق لما جاء في الكتب السابقة، وأيضا صفته ونعته مصدقة في كتبهم، تصديقها في كتب أهل الكتاب، صفته ونعته جاء وصفه وصفته في صفة في كتب أهل الكتاب، صفته ونعته مطابقة لما في كتبهم السابقة. مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، أخذ عليه العهد والميثاق بالإيمان به وبنصرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي بعد قليل كلام الحافظ ابن كثير في هذا، لكن أيضا الشاهد هنا أنه إذا أخذ على الأنبياء هذا العهد والميثاق في الإيمان أو بالإيمان برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وبنصرته، فيسري هذا العهد والميثاق على أتباع هؤلاء الأنبياء أنهم يجب عليهم إذا أدركوا هذا النبي أو أدركوا دينه أن يؤمنوا به وأن ينصروه. فمن تخلف عن الإيمان به وعن نصرته فهو كافر وليس بمؤمن. يجب على أتباع الأنبياء أن يؤمنوا بهذا النبي وأن يؤمنوا بهذا الرسول وأن ينصروه كما أخذ هذا الميثاق على أنبيائهم، وإلا فهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين بأنبيائهم، وكذلك هم كافرون بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على أتباع الأنبياء وفي هذه العصور اليهود والنصارى يجب عليهم الإيمان بهذا النبي ونصرة هذا النبي، وإلا فهم كافرون بأنبيائهم وبنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذي يدل على هذا قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، إلى غير ذلك من الآيات. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع أنبياء الله جل وعلا ورسله. ولتنصرنه إذا أدركتموه في قتال أعدائه، تنصروه في حياته بالوقوف معه وقتال من عاد دينه، وبعد موته ينصره أتباع الأنبياء بنصرة سنته ونصرة هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونصرة دينه. أن حتى بعد موته وبعد موت الأنبياء يجب على أتباع الأنبياء أن ينصروا هذا النبي. كيف ينصرونه بعد موته؟ ينصرون ملته، ينصرون هديه، ينصرون دينه، ينصرون سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال هذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، إثبات القيل أو إثبات القول وإثبات الكلام، وهذا فيه رد على المعطلة على كافة أصنافهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتردية ومن نحى نحوهم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أقررتم، أقررتم يعني التزمتم بذلك واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلكم إصري. الإصر هو العهد الثقيل أو العهد المؤكد. قالوا أقررنا، كان اعترفنا والتزمنا بهذا العهد. قال فاشهدوا، أيضا قال هنا ثانية فيها أيضا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، والرد على الأشاعرة الذين يثبتون الكلام النفسي وينفون أن يكون الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت يسمع، وذكرنا قبل ذلك في عدد من الدروس التفسير رد عليهم بالتفصيل. قال فاشهدوا، فاشهدوا جميعا على هذا الميثاق، فاشهدوا جميعا على هذا الميثاق، أشهد على ذلك الأنبياء. فإذا كان الأنبياء والرسل شهدوا على ذلك على الإيمان والنصرة فهذا أيضا واجب على أتباعهم. قال جل وعلا وأنا معكم من الشاهدين، وهذا في غاية التشريف، وهذا في غاية التشريف أن الله جل وعلا يشهد معهم على وجوب الإيمان بهذا الرسول الكريم عليه السلام ووجوب نصرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. فهذا يدل على شرف هذا النبي وعلى مكانته عند ربي سبحانه وتعالى، وعلى مكانته عند ربي سبحانه وتعالى. فهنا شهادة الأنبياء، وهنا إقرار الأنبياء، ومعهم كذلك شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فمن تولى بعد ذلك، من تولى من أتباع الأنبياء بعد هذا الميثاق، من تولى من أتباع الأنبياء عن هذا الميثاق ولم ينصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينصر ملته بعد موته، ولم ينصر سنته، فأولئك هم الفاسقون. وسنرجع مرة ثانية إلى هذه الآية بعد قراءة كلام ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الرسول هو محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر كان هو الواجب طاعته المقدم على الأنبياء كلهم. ثم قال ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في المحشر، والشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده. يعني يبين مكانته عليه الصلاة والسلام، يقول وله المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، وقد يقال ولا الذي لا يليق إلا به، وهو الذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين. كل نبي يحيد عن هذا المقام المحمود، هو مقام الشفاعة الكبرى. فيقول عليه السلام أنا لها، أنا لها. قال ابن كثير وهو الذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه، حتى ينتهي الناس إليه فيقول أنا لها، أنا لها، فيذهب ويشفع عند ربي سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بيان شيء يسير من مكانته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي عرصات يوم القيامة. قال جل وعلا: فمن تولى بعد ذلك، فمن تولى بعد ذلك يعني بعد هذا الميثاق وبعد هذا البيان. وهذه الجملة أخذ منها بالعلم فائدة عظيمة، وهي أهمية إقامة الحجة، أهمية إقامة الحجة، وأن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وأن الشرائع لا تلزم قبل العلم. وهذه المسألة نحتاج إليها كثيرا في هذا العصر وفي عصور كثيرة تكلم عليها العلماء قديما، وهي ما يعرف بمسألة العذر بالجهل أو العذر بالخطأ أو العذر بالنسيان وغير ذلك مما يعرف بعوارض الأهلية، غير ذلك مما يعرف بعوارض الأهلية، ومنها الجهل، ومنها الجهل أن العلم وأن الشرائع لا تلزم، وأن الشرائع لا تلزم قبل العلم. هناك يوجد الآن كثير من الناس هنا وهناك يتبنى قضية عدم العذر بالجهل مطلقا مطلقا، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتعجب من بعض الطلاب الذين قد اكثروا على الشيخ في هذه المسألة، فيقول لهم: انا اتعجب منكم، كيف تقولون بالعذر بالجهل في العبادات وفي الفقه وفي مسائل الفقه والعبادات، ولا تقولون بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد او في العقائد؟ وأتى لهم في درس من الدروس بعدد من النقولات، بعدد من النقولات عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وهذا الكلام للشيخ موجود في شرحي على كتاب التوحيد، موجود في شرح الشيخ على كتاب التوحيد، وسبق أن وزعناه في شرح الطحوية ووزعنا غيره، وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في شرح الطحوية في عدة دروس. تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، في شرح الطحوية في عدة دروس، وهي موجودة على الموقع، وهي أيضا مكتوبة إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد المراجعة ستكون موجودة أيضا مكتوبة على الموقع. فهذه مسألة كبيرة، وبسببها يقع كثير من الشباب الناشئ في تكفير الناس وفي تكفير المجتمعات حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. يقول: هذا جاهل بكذا ويفعل الأمر الكفري ولا يعذر في ذلك في قليل ولا كثير، فيقوم بتكفيره، وتكفير من لم يكفره على قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وتتسع هذه السلسلة حتى يكفر أباه وأمه وأخاه وأخته، وقد يكفر زوجه وأبناءه ومن حوله، وقد يكفر العلماء الذين علموه وربوه. وهذا ابتلاء عظيم حاصل الآن واقع في عدد من بلادنا وفي غير بلادنا، في الجزائر وفي أفغانستان وفي باكستان وفي المملكة يوجد أيضا هذا، وفي غير هذه البلاد. هذا بسبب الجهل، وأنهم لم يتتبعوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يأتي لك بمقتطفات من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كان هنا جماعة التكفير في فترة من فترات في دمياط هنا يوزعون مجموعة التوحيد، وفيها وهي مشهورة، فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام لشيخ عبد الوهاب، ولا يعرفون إلا هذا. تأتيهم بكلام شيخ الإسلام في منهج السنة لا يعترفون به، تأتي لهم بكلام شيخ الإسلام في الدر أو في الصفدية أو في أي مكان آخر لا يعترفون بهذا. عندهم نصوص محددة يمشون عليها ويطبقونها بحذافيرها بغض النظر عن النقول الأخرى. والذي زاد الطين بالله أنهم الآن بدأوا يأخذون كلام سير قطب الموجود في الظلال والموجود في معالم الطريق والموجود في هذا الدين وفي غير هذه الكتب، وهو واضح صريح في تكفير المجتمعات الإسلامية، بل في تكفير الأئمة في المساجد وفي تكفير المؤذنين على المنائر أو المناء أو المآذن. وهذا موجود في الظلال بكثرة، وقرأناه عليكم قبل ذلك بالنص من تفسير الظلال. ومرة من المرات الأخوة في بلدة قريبة في رحمنا أتوا لي بمذكرة اسمها الكلمة الطيبة، كتبها أحد التكفيريين الكبار، وعندما يعني قرأت منها حوالي 40 صفحة وجدت أنه نقل حوالي 11 نقلا من كتب سيد قطب في التكفير، يعني في 40 صفحة هذه نقل ما لا يقل عن 11 صفحة في التكفير من كلام سيد قطب في الظلال. هذا من عجائب 40 صفحة فيها هذا المقدار، هذا فيه يدل على خطورة هذا الفكر التكفيري القطبي الموجود في الظلال وفي كما قلت معالم الطريق وفي هذا الدين وفي غيرها. وكتبت تعليقات على هذه المذكرة وطلبت مقابلة هؤلاء لكنهم لم يأتوا ولم يرضوا بالمقابلة. فعلى كل حال هذا الفكر خطير جدا جدا، ودواءه العلم، دواءه العلم والاطلاع على كلام أهل العلم، ليس كلاما صحيا ولكن اطلاع على كلام أهل العلم بنوع من العمق وبنوع من الرسوخ. وأذكر أنه في سنة 1403 ذهبت إلى الشيخ ابن عثيمين وقلت له إن في بلدنا انتشر الفكر التكفيري بقوة، يعني أقصد كان هنا في دمياط، وأتيت له ببعض الشبهات وأيضا كتبت له أيضا بعض الأشياء حتى يجيب عنها كتابة، وأخذت تقريبا شهر كاملا في استقراء كلام الشيخ محمد عبد الله رحمه الله عليه في رسائل الشخصية وفي غيرها ليناقش الشيخ محمد فيه وليجيب الأجوبة التي نستطيع فيها أن نرد على هذا الفكر التكفيري وعلى هذا المذهب الخطير الذي مؤداه بعد التكفير التفجير والقتل، لأن التكفير يعقوب ما لا عند القدرة يعقوب القتل والتفجير كما حصل في مجتمعنا وفي أماكن المملكة والخليج وأماكن أخرى في العالم الإسلامي. فهو من أخطر الأمور التي وأخطر أعظم الأخطار التي تواجه الآن العالم الإسلامي. وما فكر الدواعش الآن موجود في العراق وفي سوريا وفي ليبيا إلا من هذا القبيل، فهم يذهبون إلى أهل الإسلام فيكفرونهم ويقتلونهم ويدعون أهل الأوثان ويدعون المشركين ويدعون الكفار الأصليين. دخلوا إلى سجون بشار وفتحوها فوجدوا فيها أهل السنة الذين هم من سوريا فقتلوهم داخل السجون وتركوا المصريين المجرمين ومن يعاونهم، فهذا أيضا من أثار هذا الفكر التكفير الخطير. وعلى كل حال في شرح على الطحوية يعني محاضرات كثيرة تقريبا 9 أشهر حوالي 30 محاضرة تقريبا في بيان هذا الأمر الخطير وضوابط التكفير والعواصم من عواصم التكفير، وذكرنا كلام أهل العلم بالتفصيل. فأنصح من كان عنده شبهة في هذا الأمر أن يرجع إلى هذه المحاضرات وهي موجودة على الموقع، يعني حوالي ما يقرب من 30 تقريبا محاضرة كلها في هذا الأمر مأخوذة بالتضبط التاريخي. فإذا سمعت هذه المحاضرات وكان عندك إشكال فلا مانع أن تأتي في وقت وتسأل عما أشكل عليك وتناقش فيما لم تفهمه. أما قبل ذلك فلا، لأن ذكرنا هناك تفصيلا طويلا لأهل العلم، ونقلنا نقول كثيرة جدا جدا من كلام شيخ الإسلام ومن غيره من أهل العلم. فأنصح من كان عنده شبهة في هذا الأمر أن يراجع أو يحتسب ويستمع لهذه الأشرطة وهذه المحاضرات، ثم إذا أراد أن يناقش فحي هل به. إذن فاستفدنا من هذه الكلمة، فمن تولى بعد ذلك أهمية إقامة الحجة وأن الشرائع لا تلزم قبل العلم، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني الخارجون عن الطاعة. والفسق هنا هو الفسق الأكبر، يعني الكافرون. لماذا؟ لأنه أتى في مقابلة الإيمان، أتى في مقابلة الإيمان. لأن الفسق فسقان كما تكلمنا في دروس البخاري بالتفصيل، الظلم ظلمان، والفسق فسقان، والكفر كفران، والشرك شركان. كل من هذه منها أكبر وأصغر، منها مخرج من الملة ومنها غير مخرج من الملة. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى شرح البخاري، فقد ذكرنا فيه عدة محاضرات. فهم مقصود الفسق هنا الفسق الأكبر المخرج من الملة، والفسق الأصغر الغير مخرج من الملة، كما في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى من فوائده الجميلة على هذا المقطع، قال: فعلى هذا قد علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته، وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم. فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره. انتبه لهذا، فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل. يعني بعض الناس قد لا ينتبه لهذه الفائدة الكبيرة، قد يأتي بالآيات الظاهرة: لقد من الله على المؤمنين، قد كان لكم في رسول الله حسنة، يعني في بيان شرفه صلى الله عليه وسلم، ولا ينتبه أن هذه الآية العظيمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته. يقول الشيخ: فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته عليه السلام وجلال قدره، وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ننتقل إلى الآية التي بعدها. قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الاستفهام هنا في قوله أفغير دين الله استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. هذه الآية تبين أن الكون كله يدين الله جل وعلا بسمائه وأرضه. قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماء طائعة لربها سبحانه وتعالى، والأرض طائعة لربها سبحانه وتعالى، والذين في السماء من الأنبياء ومن الملائكة طائعون لله سبحانه وتعالى. بل جاءت الأحاديث بأنه ما من شبر في السماء أو موضع في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى. مع عظم قدر هذه السماء وكبر اتساعها، ففيها هذا الالتحام العظيم للملائكة الذين هم دائما في عبادة الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك فقد جاء عن بعض التابعين أنه يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. مع هذه العبادة المتصلة الدائمة التي لا يعتريها فتور ولا يعتريها انقطاع، فإنهم لن يعبدوا الله جل وعلا حق عبادته، لأنهم لأن الله جل وعلا سبحانه وتعالى قال: وما قدر الله حق قدره. سبحانه وتعالى. فإذا السماوات بما فيها كل من فيها طائع لله سبحانه وتعالى، والجمادات كذلك، والجمادات كذلك. أما الجن والإنس فهم على قسمين، الجن والإنس فهم على قسمين، منهم من يعبد الله جل وعلا طوعا واختيارا، وهم أهل الإيمان، وهم أهل الإيمان، ومنهم من هو مستسلم لله جل وعلا كرها، من هو مستسلم لله جل وعلا كرها فيجري عليه أمر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي أوجده، وهو لم يخطر أن يوجد أو لا، هو الذي يميته سبحانه وتعالى، وأيضا ليس لهم في ذلك اختيار، وهو سبحانه وتعالى الذي يجري عليه الأقدار، الأقدار بأنواعها، أقدار مؤلمة أو أقدار غير مؤلمة، بل حواسه وأجهزته التي تعمل فيه، داخل عبد بدون اختياره. الأجهزة التي في داخل الإنسان، هل يستطيع أحد أن يقول للقلب توقف قليلا؟ هل يستطيع أحد أن يقول للتنفس توقف ساعة حتى أصنع كذا أو لا أصنع كذا؟ هل يستطيع أحد أن يقول للأجهزة الجهاز الهضمي توقفي لمدة نصف ساعة؟ أبدا، لا يستطيع أحد ذلك. فالعبد، العباد قسمان، من الجن والإنس، قسم يعبد الله جل وعلا اختيارا وهم أهل الإيمان، وقسم مستسلم لأمره سبحانه وتعالى كرها بما يحصل عليه من مشقة ويحصل عليه من الضيق، لكنه تجري عليه أقدار الله سبحانه وتعالى، سواء الأقدار المؤلمة أو الأقدار غير المؤلمة. قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون؟ أفغير شريعة الله سبحانه وتعالى يطلبون؟ كيف ذلك؟ وشريعة الله جل وعلا هي أهدى الشرائع وهي أكمل الشرائع، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الشريعة العظيمة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. هذه الشريعة العظيمة من تأمل فيها وكان من أهل العلم سيعلم أن هذه الشريعة جاءت بتكميل، بتحصيل المصالح وتكميلها، وبدرء المفاسد وتقليلها. كما قال الناظم: الدين جاء لسعادة البشر، الدين جاء لسعادة البشر وانتفاء الشر عنهم والضرر. وهذا نسوقه لكل علماني يشكك في هذا الدين، أو يتكلم بأن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان أو لا يصلح لكل زمان. فهذا الدين جاء لسعادة البشرية في كل زمان وفي كل مكان. وكما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما سيأتي. وكما قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ وحكم الجاهلية هو كل حكم يخالف حكم الإسلام ويخالف حكم الله سبحانه وتعالى في قليل أو كثير، أفحكم الجاهلية يبغون؟ يعني كيف يتسنى العاقل بعد أن نزل عليه هذا النور العظيم وهذا الهدي المبين أن يدعه لزبالات أذهان البشر، لزبالات أفكار البشر الذين هم في غاية النقص وفي غاية الجهل، يدع حكم أحكم الحاكمين واللطيف الخبير والعليم الخبير بخلقه، ويذهب يحكم أحكام الناس الناقصين الجهال الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. حكم الجاهلية يبغون، لا يليق بعاقل أبدا أن يقدم حكم الجاهلية على حكم الله سبحانه وتعالى الذي فيه الهدى والنور. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. تبي الآن هذا. الله جل وعلا أطلق على الوحي الذي أنزله هذين الوصفين، أنه روح وأنه نور. والروح لا حياة الجسد بدون الروح، ومن ترك النور فهو في ظلمة، يتخبط في ظلمة عمياء. لا حياة للجسد بدون روح. هل الآن إذا نزعت منك الروح هل تستطيع أن تمشي؟ هل تستطيع أن تحيا؟ الجواب لا. كذلك الأمم والأفراد إذا نزع منها وإذا تركت هذا الهدي العظيم الذي هو الروح، القرآن العظيم الوحي، أصبحت ميتة لا حركة لها. وكذلك هو النور، فإذا تركت هذا النور العظيم فهي في ظلام دامس. أفغير دين الله يبغون وله الواو هنا للحال، أي والحال أنه أسلم له، أي استسلم وانقاد وخضع وذل، وهذا كما قلت الخضوع الكوني. وإلا فالإسلام الشرعي الخاص لابد له من الطواعية، لابد فيه من الطواعية. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا عن اختيارا بالانقياد والاتباع وكرها. والكر ما كان بالمشقة وإباء النفس وانتناع النفس، وهو مع ذلك محكوم بسنة الله سبحانه وتعالى التي تجري عليه من وجوده كما قلت في الدنيا، ومن موته وما يجري عليه من الأقدار المؤلمة وغير ذلك. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالحكم له جل وعلا في الدنيا، والمرجع إليه في الآخرة، وإذا رجعوا إليه فإنه يحاسبهم، فإليه يرجعون. هذا فيه تهديد ووعيد لهؤلاء المخالفين، فإنهم سيرجعون إليه وسيحاسبهم سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى: يطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله، لا يحسن هذا ولا يليق، لأنه لا أحسن دينا من دين الله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي الخلق كلهم منقادون بتسخيره، مستسلمون له طوعا واختيارا. وهم لهم الاختيار، هم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم. ثم قال: وكرها وهم سائر الخلق. قال: حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره، لا خروج لهم عنه ولا امتناع لهم منه، وإليه مرجع الخلائق كلها، فيحكم بينهم ويجازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.